أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيزي حسام، بارك الله فيكم. إحنا هذا السؤال أو هذا البحث تطرقنا إليه في الحلقة الماضية،
نعم،
وذكرنا بأن هل أن المؤمنين دخل في مسألة تعجيل ظهور الإمام أو عدم تعجيل ظهوره.
نعم،
بينا فيما سبق وقلنا بأن القضية بجواب بسيط كلا. بعبارة أخرى قلنا أن هناك شروطا كثيرة لابد أن تتوفر حتى يظهر الإمام سلام الله عليه، وتكلمنا أيضا في تلك الحلقة حول الفرق بين الشروط، شروط الظهور وبين علامات الظهور. كثير من الإخوة لعله يخلطون بين شروط الظهور وعلامات الظهور، وقلنا بأن العلامات لا تدخل دخول العلة في معلول الشيء. بعبارة أخرى يمكن للإمام أن يظهر من دون أن تتحقق العلامات على المستوى العقلي، يمكن هذه الفرضية أن تتحقق، وإن كان الروايات أكدت بأن الإمام لا يظهر إلا إذا تحققت هذه العلامات، لكن على المستوى العقلي يمكن أن نفترض هذه الفرضية. لكن على مستوى الشروط حتى على المستوى العقلي لا يمكن أن نفترض أن الإمام يظهر ما لم تتوفر شروط الظهور، باعتبار أن المشروط بدون شروطها لا يمكن أن تتحقق. فهناك علامات وهناك شروط لظهور الإمام. العلامات هي مؤشرات وإمارات على قرب ظهور الإمام، مثل من قبيل قضية علامة اليماني أو السفياني أو الخراساني أو الخسف الذي يحصل في البيداء، أو النداء، وأهم العلامات هو النداء،
نعم،
الذي ينادي به جبرائيل في السماء. هذه علامات ظهور الإمام. هذه ظهور الإمام لا يتوقف على هذه العلامات توقف المعلول على علته، وإنما هذه مؤشرات، أشبه ما يكون بالترافيك لايت، يعطينا إشارة للمضي في الطريق. أما بالنسبة للشروط، الشروط لابد أن تتوفر، بدون الشروط الإمام لا يمكن أن يظهر بأي حال من الأحوال. هذا ذكرناه لعله بشكل
لكل علامة شروط.
بالضبط، هو أيضا لكل علامة شروط، لكن إحنا الآن قاعد نتكلم عن شروط ظهور الإمام،
نعم،
سلام الله عليه. هل يمكن للإمام أن يظهر بدون علاماته على المستوى العقلي؟ نعم، على مستوى الروايات تقول لا، لا يظهر الإمام حتى تكون العلامات، لا يظهر الإمام حتى ينادي جبرائيل، لكن هذه لا تدخل كمقوم لظهور الإمام. الله سبحانه وتعالى يمكن له أن يظهر الإمام على مستوى الإمكان، أتكلم لا على مستوى الإثبات والواقع الخارجي، على المستوى هذا يمكن. أما بالنسبة للشروط أساسا حتى على المستوى العقلي لا يمكن للإمام أن يظهر ما لم تتوفر شروط ظهور الإمام. طبعا كيف نعرف شروط ظهور الإمام؟ نرجع إلى الروايات ونرى هذه الروايات أي شيء أخذته بلحاظ أنه علامة من علامات الإمام المهدي، وأي شيء أخذته باعتبار أنه شرط من شروط ظهور الإمام المهدي. ذكرنا في الحلقة الماضية وقلنا بأن هذه الشروط هي كل ما يتوقف عليه ظهور الإمام. طبعا بعض الشروط هذه تكون عابرة لأحوال المؤمنين. بعبارة أخرى يعني حتى لو فرضنا الآن أن جميع المؤمنين تآزروا فيما بينهم وتعاضدوا، وأن جميع شيعة أهل البيت تعاونوا فيما بينهم، هل معنى ذلك أن الإمام سوف يظهر؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الشيعة والمؤمنين هم جزء الحل وليسوا كل الحل.
نعم.
السبب شنو؟ السبب باعتبار أن الإمام المهدي إذا ظهر حكم الإمام وسلطة الإمام لن تكون حصرا فقط للشيعة. الروايات واضحة جدا بأن دولة الإمام عليه السلام سوف تكون عامة وشاملة ولها شمولية لكل أصقاع العالم، ليس هناك منطقة واحدة سوف تبقى بعيدة عن حكومة الإمام. بالتالي إذن الإمام هو ظهور دولة الإمام هي لكل البشرية، وليس لفئة محددة أو لمذهب محدد ولا لدين محدد، وإنما لكل البشرية، كل البشرية لابد أن تخضع لحكومة الإمام ولدولة الإمام عليه السلام. فإذا كانت دولة الإمام، طبعا هذا المعنى واضح جدا عندنا بالروايات، يعني الرواية المنقولة عن الإمام الباقر عليه السلام والتي يقول فيها: القائم منا منصور بالرعب، تطوى له الأرض، منصور بالرعب مؤيد بالنصر، تطوى له الأرض وتظهر له أو تظهر له الكنوز، ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب. واضح جدا أن الإمام يتكلم ليس عن فئة محددة أو عن دولة معينة أو منطقة في يعني في مكان محدد، وإنما في كل الكوكب الأرض هذه الدولة. إذا كان الأمر كذلك، إذن القضية لن تكون مرتبطة فقط بشيعة أهل البيت أو فقط بالمؤمنين، وإنما القضية سوف تكون عابرة لهم وتتجاوزهم بشيء كثير. فلا بد أن تكون الشروط أيضا شروط شمولية، لا تتوقف الشروط فقط عليهم.
هذا سمحت الشيخ، يعني بعض الناس يفكر أنه الآن أتباع الإمام وصلوا إلى يعني حدود الملايين بل أكثر ربما، وبالتالي ربما يكون هذا تمهيد وشرط من ظهوره قد تحقق.
نعم، ولذلك أنا أقول هم جزء من الحل ولكن ليسوا هم كل الحل.
نعم،
هم جزء من الحل قطعا، يدخلون في معادلة شروط ظهور الإمام، ولكن ليسوا هم كل الحل. لابد للبشرية أن ترتقي بمستواها على مستوى الوعي، على مستوى الرشد. الوعي اللي نقصد به مو نقصد أن البشرية يصير كلها متدينة ويصيرون كلهم مؤمنين. البشرية توصل إلى مرحلة تتيقن أن حل هذه الإشكالات التي تعانيها والأزمات التي تواجهها لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال مصدر غيبي. هذا المقصود، عملية تطور ثقافي فكري. أن الآن هواي عندنا مدارس موجودة، هواي أكو مذاهب سياسية موجودة تحاول أن توجد حلولا للأزمات السياسية والاقتصادية والصحية والاجتماعية، ولكنها كلها تقر وتعترف بالعجز التام عن تقديم هذه الحلول. البشرية قبل ظهور الإمام، لكثرة تراكمات الانحرافات التي سوف تصاب بها البشرية، لكثرة المحن والفتن والابتلاءات التي سوف تقع فيها البشرية، سوف تصل إلى مرحلة، هذه المرحلة تجعلها تتأهل إلى هذه حالة الوعي، أنها تدرك تماما أن حل كل هذه الأزمات لا يمكن أن يأتي إليها إلا من خلال مصدر غيبي. هذا المقصود بالوعي. نعم. يعني لا يصورون الأخوة، إحنا لما نقول لابد للبشرية أن ترتقي إلى دولة الإمام المهدي، بمعنى أن الناس يصيرون كلهم مؤمنين أو على قلب رجل واحد، لا، مو هذا المقصود. المقصود هو الوعي التاريخي، الوعي الحضاري بهذا المعنى، وفعلا الروايات أيضا دللت على هذا المعنى. بالتالي الأحاديث التي جاءتنا عن أهل البيت عليهم السلام صريحة بأن دولة الإمام المهدي هي دولة سوف تحكم جميع أصقاع العالم وفي كل مناطق الأرض، لا تبقى قرية، لا تبقى مدينة إلا ويؤذن فيها بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن القضية تتجاوز الشيعة، تتجاوز المؤمنين، فلا بد أن تكون الشروط أيضا هي تتجاوزهم. فحتى لو فرضنا هكذا بأن جميع المؤمنين وبأن جميع شيعة أهل البيت اتحدوا وكانوا على قلب رجل واحد، هل معنى ذلك أن الإمام سوف يظهر في اليوم التالي؟ بالطبع لا. لماذا؟ لأن هناك شروط تتعلق بهم وهناك شروط خارجة عن دائرتهم.
نعم.
أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: إن ملكنا أعظم من ملك سليمان بن داود، وإن سلطاننا أعظم من سلطانه. طبعا نحن نعلم أن سليمان بن داود ملك الأرض، والقرآن الكريم حينما يتحدث عن ملك داود عن ملك سليمان يتحدث عن هذا الملك العظيم الذي يصيب الإنسان بالدهشة والحيرة. ومع ذلك نجد أن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: الملك الذي سوف يناله الإمام المهدي هو أعظم وأجلى وأكبر بمراتب من ملك سليمان بن داود. طبعا هنا راح تطرح عندنا إشكالية، أنه القرآن الكريم حينما يتحدث، وأنا بعض الأخوة أيضا سألني هذا السؤال ولعلنا تطرقنا إليه في السنين الماضية أيضا، ولكن هذا السؤال كثيرا ما يطرح، أنه كيف نقول بأن ملك أهل البيت سوف يكون أكبر من ملك سليمان بن داود، أو أن ملك أهل البيت يشابه ملك سليمان بن داود باعتبار أنه ملك الأرض، مع أننا نجد أن سليمان بن داود في القرآن الكريم يقول: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي.
نعم.
واضح جدا أن القرآن الكريم يتحدث على لسان سليمان بن داود أن سليمان طلب ملكا، هذا الملك لا يمكن أن يكون لأحد من بعده. فكيف يمكن لنا أن نقول بأن ملك سليمان سوف يكون عند أهل البيت، بل أن ملك أهل البيت سوف يكون أكبر من ملك سليمان بن داود. هذا الإشكالية وهذا التساؤل قائم على فرضية أو على فهم خاطئ. البعض يتصورون أن سليمان عليه السلام، طبعا هذه الإشكالية موجودة حتى في زمن الأئمة، علي بن أبي قطين سأل الإمام الكاظم عليه السلام سأله قال له هل يمكن أن يكون النبي بخيلا؟ قال لا، لا يمكن أن يكون النبي بخيلا أبدا. النبي أكمل الصفات فيه، صفة الشجاعة وصفة الكرم وصفة العلم وصفة كل الصفات الحسنة الطيبة هي موجودة في الأنبياء. قال له إذن لماذا قال سليمان بن داود ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي؟ المقصود هنا سليمان ما أراد أن الله لا يعطي هذا الملك لأحد غيره، وإنما طلب ملكا يختص هو به. يعني راح أضرب مثال حتى تقترب الصورة. شوف عزيزي حسام، أنت مرة تطلب تقول له إلهي أعطيني سيارة وهذه السيارة لا تكون لأحد غيري، هذا دعاءك، مو معناه تقول له إلهي لا تعطي لغيري سيارة. أنت تقول هاي السيارة اللي راح تعطيني إياها هذه ما رح يصير إلى شخص آخر، لا شريك لي في هذه السيارة، بس مو معنى دعائك أنك تقول بأني لا أريد لأحد أن تكون له سيارة. مرة تقول إلهي أعطيني بيت وهذا البيت أريده يكون مختص بي لا يكون لأحد من بعدي أبدا، مو معنى ذلك أنك تطلب من الله سبحانه وتعالى أن الله لا يعطي لأحد أي بيت.
نعم.
سليمان ما طلب هذا الطلب، سليمان طلب ملكا، هذا الملك يا إلهي الذي سوف تعطيني إياه أريده أن يكون خاصا بي، هذا الملك اللي انت الان معطيني اياه، هذا اريده يكون خاص بي، ان لا يكون لاحد من بعدي. ليس معنى ذلك ان سليمان يقول الهي ولا تعطي لي رسول الله او لا تعطي لي اهل البيت او لا تعطي لي عيسى او لا تعطي لي موسى ملكا اخر، لا ليس.
طيب يعني ما السبب الذي دعا بسليمان سلام الله عليه ان يطلب هذا الطلب بالخصوص بهذه الحيثية ان يكون هذا الملك مخصص له يتميز به
حتى يكون معجزة له؟ هو شنو فرق المعجزة؟ المعجزة ان تكون عندك حالة أو ظاهرة هذه تكون خارقة للطبيعة ولا تكون عامة شاملة. إذا كانت خاصة فقط بك، بعبارة أخرى لا يمكن أن تصل إليها من خلال الأسباب الطبيعية والأسباب المادية، هاي راح تكون المعجزة. وشنو تعريف المعجزة؟ المعجزة هي الظاهرة أو الحادثة التي تكون خارقة للأسباب الطبيعية والأسباب المادية. سليمان أراد أن تكون له معجزة، هذه المعجزة كيف سليمان يقوم بهذه الحجة على الناس؟ من خلال هذا الملك الذي سوف يناله. تعرف أن لكل نبي من الأنبياء كانت له معجزة خاصة به تدلل على، طبعا هي شنو وظيفة المعجزة أساسا؟ هي وظيفة المعجزة المقصود منها للتدليل على صدق النبي. وظيفة المعجزة، لعله بعض الإخوة يصورون أن الله سبحانه وتعالى يعطي المعجزات للأنبياء لإثبات بأن الله موجود، وهذا فهم خاطئ للمعجزة. المعجزة الله سبحانه وتعالى حينما يعطيها للأنبياء ليس لإثبات بأن الله موجود. قبل أيام كان أحد الأخوة يتساءل يقول لماذا نحن نجد المعجزات كانت في الزمن الماضي، نجد أن المعجزات كانت موجودة في زمن إبراهيم، موجودة في زمن موسى، موجودة في زمن عيسى، موجودة في زمن نوح، موجودة في زمن رسول الله، والآن العصر الذي نحن نعيش فيه أو الذي نعيش فيه لا توجد فيه معجزات. المعجزات سابقا القرآن الكريم حينما يحدثنا عن المعجزات التي جاء بها الأنبياء معجزات كثيرة، فكان يتساءل هذا السؤال لماذا نحن في الزمن الذي نعيش فيه لا تتوفر فيه هذه المعجزات؟ نجد أن عيسى مثلا كان يمشي على الماء، نجد أن تلك العصا التي كانت عند موسى عليه السلام استطاع أن يشق بها البحر، نجد أن إبراهيم يلقى في النار وتكون النار عليه بردا وسلاما، نجد أن القرآن الكريم هذا المعجزة الخالدة التي جاء بها رسول الله. ما معنى ذلك؟ هل معنى ذلك بأن الله سبحانه وتعالى أبطل وعطل قانون المعجزات مثلا؟ هذا التصور، البعض يتصور أن الله سبحانه وتعالى أرسل المعجزات لإثبات وجوده، أبدا. المعجزات التي أعطاها الله تعالى للأنبياء ليس لإثبات وجوده وإنما لإثبات عصمة الأنبياء. يريد أن يقول بأن هؤلاء الأنبياء هؤلاء معصومون صادقون، هذا المقصود من المعجزة. فإن لم يكن هناك رسول لا يحتاج أن تكون هناك معجزة. وظيفة المعجزة هي للتدليل على عصمة هذا الرسول. يعني أنا يجيني شخص ويقول لي أنا عندي علاقة بالسماء وأنا مبعوث من قبل السماء وكل ما أخبرتكم به عن السماء فأنا صادق فيه، كيف أصدقه؟ يقول لي بأني أنا معصوم، وكيف أصدقه بأنه معصوم؟ حتى لو رأيته أمامي إنسان صالح إنسان صادق، ولكن حينما يدخل في بيته هل أطلع أنا على حيثيات سلوكه في داخل بيته؟ لا. الله ماذا يفعل لكي يقيم الحجة على أن هذا النبي صادق ومعصوم؟ يعطيه هذه المعجزة. هذه المعجزة تدلل على عصمة الله سبحانه وتعالى. حتى القرآن الكريم يعني في مسألة حواره لم يهتم كثيرا بقضية إثبات وجود الخالق. قضية إثبات وجود الخالق قضية العقل يدركها، لا تحتاج أن السماء ترسل أنبياء أو ترسل رسل ليقولوا لك بأن الله موجود. فقط الإنسان الخبل الذي يعتقد بأن الله غير موجود. أساسا الأنبياء والرسل كان شعارهم الذي يرفعونه أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. حتى كلمة التوحيد أساسا نحن لما نقول لا إله إلا الله، شنو المقصود من كلمة لا إله إلا الله؟ هل المقصود من كلمة لا إله إلا الله بأن الله موجود؟ لا أبدا. كلمة لا إله إلا الله مو المقصود بأن الله موجود، وإنما المقصود منها بأنه لا يوجد إله شريك لهذا الإله، وإنما هو إله واحد. فبالتالي هذه المعجزات وظيفتها شنو عزيزي حسام الأخوة المشاهدين؟ وظيفة هذه المعجزات للتدليل على عصمة الأنبياء وليس لإثبات وجود الخالق، لأن إثبات وجود الخالق أنت تحمل هذه الفكرة بعقلك. العقل مولانا هو الذي يحمل هذه الفكرة، ولا يمكن أن يخطأ للوصول إلى هذه النتيجة. فسليمان عليه السلام حاله كحال بقية الأنبياء، أراد معجزة، هذه المعجزة تدلل على نبوته، فطلب من الله سبحانه وتعالى ظاهرة أو حدث، هذا الحدث يكون مختصا به فقط حتى يبرهن لأتباعه وللأمة التي كان يعيش فيها على أنه مبعوث ونبي من قبل الله سبحانه وتعالى. فطلب أن تكون معجزته هو عبارة عن هذا الملك الخاص. وسليمان لم يقل لله بأنك لا تعطي ملكا أكبر من ملكي لغيري، لا، يقول له هذا الملك الذي تعطيني إياه لا أريده أن يكون لأحد غيري يأتي من بعدي، لأنه إذا صار لأحد من بعده بطلت المعجزة. لأن سوف يأتي أناس آخرين من الناس العاديين يملكون كما ملك سليمان، فبالتالي لن تكون هناك فائدة من هذه المعجزة. يعني الآن مثلا عيسى، من معاجز عيسى أنه كان يمشي على الماء، فلو جاء شخص آخر ومشى على الماء لبطلت معجزة عيسى. ولذلك أنا أذهب عزيزي حسام، هناك خلاف هل أن يمكن للعقل الإنساني أو للعلم الإنساني يمكن أن يتطور وأن يأتي بمعجزات تشابه معجزات الأنبياء؟ يعني نحن نشوف مثل قضية عاصف بن برخية استطاع أن يأتي بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين، هل يمكن للعلم الحديث مثلا أن يتطور وأن يأتي كما أتى عاصف بن برخية بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين بلمحة البصر؟ هل يمكن؟ أبدا لا يمكن. كل معجزات الأنبياء التي جاءوا بها فيما سبق لا يمكن للعقل الإنساني ولا للعلم أن يرتقي وأن يصل إلى مرحلة أو إلى مستوى يستطيع أن يأتي بتلك المعجزات. هل يمكن للعلم الحديث يمكن أن يصل إلى مستوى يجعل الإنسان يمشي على الماء؟ أبدا لا. لماذا؟ لأن هذه المعجزات خاصة بهؤلاء الأنبياء للتدليل على أحقيتهم وعلى حجيتهم.
سمحت الشيخ، يعني كان قبل الفصل الكلام في مسألة المعجزة وخاصة لسليمان الذي طلب هذا التخصيص بهذه المعجزة. سمحت الشيخ، يعني هذه المعجزات وكما تفضلت أن البعض يسأل لماذا لم تكن الآن في هذا الوقت معجزات كما في زمن الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين، فهل هذا هنا يعد يعني حالة من إهمال للبشر من الخالق سبحانه وتعالى بحيث أن لا يحتاجون إلى معجزة حتى يعودوا إلى الطريق، أم هي مجرد أنه خلص انتهى زمن المعاجز وكفى إلى هنا؟
لا، إحنا لما نقول المعجزة انتهى وقتها باعتبار أن المعجزة هي وسيلة الأنبياء لإثبات حجيتهم،
نعم،
ولإثبات عصمتهم ولإثبات صدقيتهم. هذا لا يمنع أن تكون هناك كرامات.
نعم،
الكرامة غير المعجزة.
نعم،
المعجزة يأتي بها النبي لإثبات عصمته في مقام التحدي مع المشركين ومع المكذبين له. كثير من المشركين ما كان عندهم مشكلة مع فكرة وجود الإله، أكثر المشركين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. نعم، ما كان عندهم مشكلة، كانت مشكلتهم مع نفس الأنبياء، يقولوا له أنت ما تستحق أن تكون نبي. الله يزوده بهذه المعجزة للتدليل على صدقيته. فإن لم يكن هناك رسول، الحالة الطبيعية لا تكون هناك معجزة. ولذلك المعجزات في بعد زمن الأنبياء والرسل لا تكون، لكن هناك يمكن أن تكون كرامات، والكرامات ما شاء الله خير من الله، الكرامات يمكن أن تحصل وأيضا يمكن أن تلفت الانتباه. والكرامات نراها بأم أعيننا حينما نزور مراقد أهل البيت، وحينما أحيانا نلمسها لمس اليد، ولا أعتقد أن هناك أحدا من المؤمنين إلا وقد مرت عليه ملاحظة من هذه الملاحظات أو تجربة من هذه التجارب التي تشعره بأن هناك كرامة غيبية قد حصلت له أو لبعض من يعرفه. على هذا الأساس المعجزة هي تعطى للنبي، تعطى للرسول لإثبات الحجية، تعطى حتى للإمام المعصوم لإثبات حجيته، لإثبات عصمته، لأن هي الطريق الوحيد لذلك، لأن لا أستطيع أن أتعرف على صدقية المعصوم إلا من خلال المعجزة التي تعطى له. ولذلك عندنا في الرواية أن الإمام المهدي سوف يعطى كل معجزات الأنبياء لإثبات حجيته.
سمحت الشيخ، يعني هذا السؤال دائما ما يطرح، وتفضلت ربما في بداية الكلام عن مسألة القاعدة الشعبية وأنصار الإمام سلام الله عليه، يعني أنصار الإمام ليس بالقادة الذين هم 313، وإنما الجيوش، الجموع التي تأتي وتكون تحت راية.
بالتالي نحن نتكلم عن حالة وعي لابد أن تكون عند البشرية. شوف عزيزي حسام، القاعدة الشعبية المقصود بها هي مو فقط وجود أنصار، مو إحنا فقط محتاجين وجود أنصار الآن، يعني ما موجودين أنصار الإمام المهدي، موجودين أنصار الإمام المهدي الآن، مو فقط 10,000 ولا 100,000، ملايين. ومن مختلف المذاهب بل من مختلف الديانات، كل من ثبت، لأن الإمام المهدي عندنا برواية إذا ظهر الإمام المهدي فإن الله يزوده بكل معجزات الأنبياء، كل ميراث الأنبياء. عيسى كان يمشي على الماء، المهدي سوف يمشي على الماء. موسى كان عنده تلك العصا التي شق بها البحر، الإمام المهدي سوف تكون عنده عصا موسى. كل المعجزات التي جاء بها الأنبياء سوف تكون أيضا موجودة عند الإمام المهدي. هذا عندنا روايات فيها السبب والحكمة في ذلك، يقول لإقامة الحج على الناس. الله سوف يزود الإمام المهدي بكل هذه المعجزات.
سمحت الشيخ، يعني مسألة كتاب الجفر ومسألة تحليل هذا الكتاب،
يعني أنا ذكرت للأخ بأنه فيما سبق بأنه أنا لما أتحدث عن الواقع التي تحصل الآن في اليمن، لم أقل بأنه الروايات لم تتحدث عن أهل اليمن. النبي في يوم من الأيام جالس وجاء وفد اليمن فرحب بهم النبي وقال بأن هناك 70,000 سوف ينصرون، أو أن هناك 70,000 من أهل اليمن سوف ينصرون ولدي المهدي. روايات عندنا تتحدث عن اليمن، ولا رواية ولا روايتين، عدة روايات
على هذه الأحداث.
أحسنتم، أما السؤال كان عن هذه الحرب التي تجري الآن. هل هناك في رواياتنا، رواياتنا مو فقط لم تتحدث عن حرب اليمن، رواياتنا لم تتحدث عن الحرب العالمية الأولى ولا الحرب العالمية الثانية. هناك أحداث كبرى حصلت في العالم، والروايات يعني الروايات هي لم تكن عبارة عن عرض الأنباء لكل ما سيجري في العالم،
وبالتالي يربط بقضية الإمام
وتربط بالقضية المهدوية. أحداث أكبر من حرب اليمن ولم تتحدث عنها الروايات، لأنها إذا أرادت أن تتحدث عن كل الأحداث التي سوف تحصل في زمن الغيبة الكبرى لاحتجنا إلى مولانا ملايين المجلدات. فهي تتحدث عن القضايا التي لها نوع علاقة وارتباط بظهور الإمام المهدي، هذه القضية الأولى. القضية الثانية، الأخ يقول هناك رواية في كتاب الجفر لمحمد عيسى. هذا الكتاب من الكتب التي لا يمكن أن نعتمد عليها أبدا. يأتي بروايات يقول أنا استخرجتها من خلال علم يسميه علم الجفر. من أين جاء بهذا العلم؟ كيف هذا العلم؟ نحن نعتقد أن هذا العلم هو من مختصات أهل البيت ومن مواريث الأنبياء والمعصومين. كيف استطاع هذا المؤلف أن يحصل على هذا العلم ومن خلاله يقول بأن هناك أحاديث أنا استكشفتها واستنبطتها من هذا العلم؟ هذا علم خاص بأهل البيت عليهم السلام، كيف وصل إليه؟ لم يحصل على هذا العلم أكابر العلماء، كيف حصلت أنت على هذا العلم؟ فكل الروايات التي تذكر إن لم يكن لها مصدر معتمد عن أهل البيت يضرب بهذه الروايات عرض الجدار، ولا يمكن أن يعول عليها بأي حال من الأحوال. هناك بعض الروايات التي يذكرها في كتابه هذا الرجل روايات في واقع الأمر مضحكة جدا، مضحكة أن الإمام يتحدث عن البرازيل وأنهم سوف يكونون أقوياء في لعبة كرة القدم، القضايا والترهات والأباطيل التي لا يمكن أن نجد لها
أن لا يؤخذ بهذا
أبدا لا يؤخذ بها. وأنا ذكرت في الحلقة الماضية المصادر الشرعية التحقيقية التي يمكن أن نعتمد عليها، وكتاب الغيبة للشيخ النعماني، وكتاب الغيبة للشيخ الطوسي، وكتاب كمال الدين للشيخ الصدوق. هذه الكتب المعتمدة والمصادر المعتمدة.
سمحت الشيخ، هذا السؤال دائما ما يردد، لماذا لم يكن هناك دولة للعدل الإلهي تقام على يد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لأنه في زمن رسول الله لم تكن البشرية بمستوى يؤهلها أن ترتقي إلى حالة أن تملأ الأرض قسطا وعدلا. الناس كانوا يعيشون في جاهلية جهلاء، فأنت كيف يمكن لك أن تحكم العالم كله والعالم كان مشتت؟ يعني جزء يعيش في الجزيرة، جزء يعيش في الشام. أنت لما تقرأ الروايات اللي تتحدث عزيزي حسام عن الدولة التي لابد أن تملأ الأرض بها قسطا وعدلا، لابد أن تكون هناك عولمة، وهذه العولمة لا يمكن أن تتأتى من دون أن يبلغ أو تبلغ الإنسانية مستوى من التطور ومستوى من التقدم العلمي، وهذا لم يكن متحققا في زمن دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يتحقق في بعد مئات وآلاف السنين، والآن بدأت بوادر هذه العولمة. الآن هذه العولمة هي واحدة ترى من شروط ظهور الإمام، لأنه أنت لما تقرأ بأن الإمام يرسل الحكام إلى الأرض وهؤلاء يحتاجون إلى تواصل مستمر مع الإمام. سابقا النبي إذا أراد أن يرسل موظف أو عامل أو حاكم إلى الشام مثلا على سبيل المثال لكي يتواصل معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى شهر تقريبا حتى يذهب البريد إليه ويأتي البريد. أما بالنسبة إلى دولة الإمام المهدي، حينما يريد أن يرسل حاكما أو رسولا في مختلف أصقاع الأرض، في أمريكا، في نيوزلندا، في الرواية تقول هكذا يبلغ سلطانه مشرق الأرض ومغرب الأرض، كم يحتاج النبي في ذلك الزمان؟ في ذلك الزمان الجزيرة العربية لم يكن فيها الذين يعرفون القراءة والكتابة، أعدادهم لم تكن تتجاوز أصابع اليد الواحدة، فكيف يتأتى لرسول الله أن يقيم هذه الدولة؟ يعني بعبارة أخرى، المشكلة لم تكن في رسول الله، وإنما المشكلة في الوعي البشري آنذاك وفي الانحطاط البشري. مرة المشكلة مو تكون بيك، يعني الآن أنا لما أعطيك ريشة عزيزي حسام وأعطيك حجارة أقول لك أريدك ترمي هذه الحجارة، هو تقدر ترمي هذه الحجارة، تقدر تشمرها مثلا في 30-40 متر، صح لو لا؟ ومرة أعطيك ريشة وأقول لك أريدك هاي الريشة تشمرها، إيش قد تقدر تشمرها؟ متر مترتين. المشكلة بالقوة مالتك لو المشكلة بالريشة، الريشة هي خفيفة جدا ما تستطيع أن تخترق الهواء. هل أن المشكلة برسول الله لم يستطع أن يقيم هذه الدولة المهدوية؟ لا، المشكلة بالبشرية، البشرية لم تكن بذلك المستوى الذي يؤهلها حتى يقيم النبي صلى الله عليه وآله هذه الدولة. ولذلك لماذا غاب الإمام المهدي؟ القضية لو كانت متوقفة على الإمام المهدي لأقام الإمام المهدي الدولة المهدوية من أول يوم ولادته. لماذا غاب؟ غاب لأنه البشرية لم تصل إلى هذا المستوى من التقدم والتطور والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة. هذه كلها سوف تحصل بعد مئات السنين، والآن بدأت بوادرها تظهر. احنا بنقرأ الروايات ونجد أن في الروايات أن الدولة المهدوية سوف تكون عامة وشاملة. هل يمكن أن تتحقق دولة عامة شاملة ويستطيع أن يسيطر فيها الإمام على كل الأرض بأسباب طبيعية في ذلك الزمان السابق؟ أبدا مثل هذا الكلام. بالتالي هناك وظيفة ألقيت على عاتق المهدي. هل معنى ذلك أن الإمام المهدي هو أعظم وأفضل من رسول الله؟ حاشا، ومن يقول ذلك ليس بمسلم أبدا. وإنما اختص الإمام المهدي بذلك باعتبار أنه آخر إمام غيب حتى ترتقي البشرية إلى هذا المستوى من التطور ومن الحضارة. هذه تكون أيضا من ضمن الأسباب، وهذه أيضا من ضمن الشروط. ولذلك أنا أخالف الأخ العزيز الذي اتصل وقال بأن الشروط التي لابد أن تتوفر لظهور الإمام هي 4 شروط. لا، الشروط أكثر من 4. نعم، بعض العلماء ذكر أن هناك 4 شروط، بعض العلماء ذكر أكثر. في حقيقة الأمر الشروط أكثر من 4 وأكثر من 5 وأكثر حتى من 6. واحدة من شروط ظهور الإمام أن تكون البشرية وصلت إلى مرحلة من العولمة ومن التقدم العلمي الذي يؤهلها إلى مستوى بحيث يستطيع الإمام أن يقيم دولته. ولذلك حتى عندنا في القرآن الكريم حينما يتحدث عن إرخاصات ظهور الدولة المهدوية، القرآن ماذا يقول؟ حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها.
نعم،
أتاها أمرنا. يعني يقول قبل أن يأتي الأمر الإلهي البشرية سوف يصلون إلى مرحلة من التقدم والتطور العلمي إلى مستوى يتصورون أنهم سيطروا على كل الأرض. واضح جدا أن هذا إرهاص من إرهاصات ظهور الدولة المهدوية. وإلا إذا ظهر الإمام المهدي عليه السلام في عصر هذا العصر ينتشر فيه التخلف، وهذا العصر ينتشر فيه الانحدار العلمي الثقافي، لا يستطيع الإمام المهدي أن يسيطر على العالم ولا يستطيع أن يسيطر على الأرض. لابد أن تتوفر عنده الآليات المادية الطبيعية التي تؤهله والتي تمكنه من السيطرة على الأرض. واحدة من أهم هذه الوسائل أن يكون التقدم العلمي وصل إلى مرحلة كبيرة جدا تمكن الإمام من أن يسيطر على هذه الأرض وأن يدير وأن يحكم هذه الأرض بهذه الأسباب الطبيعية وبهذه الأسباب المادية. ولذلك الإمام عندنا بالروايات حينما يبعث أنصاره والحكام إلى مشارق الأرض ومغارب الأرض يقول له عهدك في كفك، إذا جاءك أمر وأنت لا تعرف الحكم فيه انظر في كفك. طبعا هذه الرواية لما كانوا يقروها سابقا العلماء قبل مئات السنين ما كانوا يفهمون هذه الرواية، أنه ما المقصود أنه عهدك في كفك؟ يقول له إذا جاءك أمر ولا تعرف الحكم فيه عهدك، يعني الدستور اللي أنا مطيكاه موجود بيدك، انظر في كفك فتعرف الجواب. الآن في زمننا هاي القضية صارت واضحة، الآن جهاز الموبايل أو جهاز الآيباد مثلا مولانا بالإمكان أن الرئيس يتواصل مع مرؤوسه ومع موظفه ولو كان يبعد عنه آلاف الكيلومترات بواسطة هذه الأجهزة الحديثة. فالإمام يقول لأصحابه، يقول له عهدك في كفك، أي شيء تحتاجه بمجرد أن تنظر في كفك أنت سوف تعرف الجواب. هذه لا يمكن أن تتأتى من خلال أناس أو من خلال حضارة متخلفة، تحتاج إلى حضارة متقدمة علميا. والقرآن الكريم كما ذكرت في هذه الرواية بأن الناس سوف يصلون إلى مرحلة يتصورون أنهم قد سيطروا على الأرض سيطرة كاملة. القرآن يقول حينها سوف يأتي أمر الله سبحانه وتعالى، والآية هي مرتبطة بالدولة المهدوية إما بظهوره أو بالرجعة التي سوف تكون أيضا من ضمن عصر الإمام المهدي.
طيب سمحت الشيخ، يعني السؤال هنا حقيقة يأخذنا إلى مسألة أنه لو كانت دولة العدل الإلهي مرتبطة بظهور الإمام سلام الله عليه وغاب الإمام، لماذا لم يكن هناك أئمة بعد الإمام الحسن العسكري وتستمر هذه الحالة وصولا إلى
لماذا حصر عدد الأئمة
بالاثنى عشر؟ يعني وربما يعني كان هناك أكثر من إمام وصولا إلى هذا الزمن وما بعده وحتى وصول الإمام القائم سلام الله عليه.
يعني شوف عزيزي، هناك أسرار تكوينية. هذه الأسرار التكوينية، يعني واحد مرة إجا سأل الإمام الصادق عليه السلام قال له لماذا خلق الله الكعبة مربعة؟ الكعبة مخلوقة بشكل مربع، لماذا لم تخلق بشكل سداسي مثلا أو خماسي أو مثلث؟ لماذا أصبحت الكعبة بشكل مربع بهذا الشكل؟ قال لأنها بحذاء البيت المعمور، والبيت المعمور أيضا بهذا الشكل. هذا سؤال وهذا جواب. الكعبة خلقت بهذا الشكل لأنها بحذاء البيت المعمور، البيت المعمور موجود في السماء، بعض الروايات تقول في السماء الرابعة، ولأنها بحذاء البيت المعمور ولأن البيت المعمور مربع فالكعبة أيضا مربعة. قال له ولماذا البيت المعمور مربع؟ هذا السؤال السائل والراوي كان دقيق جدا ويريد أن يتعمق في تحصيل الجواب. قال له لماذا البيت المعمور مربع؟ قال لأنه بحذاء العرش، العرش تدري هو فوق السماوات السبع. قال له البيت المعمور أصبح هكذا لأنه بحذاء العرش، والعرش أيضا مربع. قال له لماذا العرش مربع؟ قال لأن الوجود قائم على أربع كلمات، لا إله إلا الله أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الكلمات الأربعة تحكم عالم الوجود الإمكاني، فهي أربعة، ولذلك صار العرش مربعا، ولذلك صار البيت المعمور مربعا، ولذلك صارت الكعبة مربعة. لاحظ هذه الأسرار كيف لها عمق ضارب في ماذا تقول في جذور هذه العوالم الملكوتية. هنا نأتي ونسأل لماذا أصبح الأئمة 12 إمام؟ لماذا لم يكون؟ لأن الوجود هكذا قائم على 12 إمام، لا يمكن أن يكون أكثر من 12 إمام. الوجود محكوم، ولذلك حتى الإمام الصادق يقول بأن لله 12,000 عالم. هذه العوالم هكذا خلقت، عوالم الوجود خلقت هكذا. لا يمكن أن يكون هناك أكثر من 12 إمام، لأن الوجود هكذا. هذا عندنا في رواية أن النبي صلى الله عليه لما ذهب في رحلة المعراج رأى أن الأنوار الموجودة في عالم الملكوت هي خاصة ب12 إمام، لا يمكن أن يكون أكثر من ذلك. هسه لماذا لا نعلم، لا نعلم بذلك، ولكن هذه من ضمن أسرار عالم الوجود التي خلق. لماذا أصبحت السنة؟ الله يقول بأن عدة شهور عند الله 12 شهرا، ولذلك الروايات عندنا تقول بأن هذه الشهور تتساوق وتنسجم مع عدد الأئمة المعصومين. لماذا لم تصبح عدد الشهور في السنة الله جعلها 12 شهرا؟ لماذا لم يجعلها 14 شهرا؟ يقول هكذا الله خلق الكون. قطعا لها أسرار، قطعا لها عمق نحن لا نحيط به علما. بالتالي الأئمة لابد أن يكونوا 12 إمام. لماذا؟ هناك أسرار في خلقة الوجود لا نعلمها. آخر إمام السماء هي آخر، الإمام المهدي هو آخر سهم في كنانة السماء، إذا جعله ظاهرا للناس سوف يقتل. إذا قتل الإمام المهدي معنى ذلك أن الوجود كله الوجود الدنيوي، بالتالي أن العذاب سوف ينزل على الناس. الله سبحانه وتعالى رحمة ولطفا بالناس غيب الإمام المهدي حتى ترتقي البشرية في فترة معينة، يصلون إلى مستوى يعرفون قيمة الإمام المهدي عليه السلام إذا جاء لهم بتلك الحلول التي تخلصهم مما وصلوا إليه من تراكمات الانحرافات والأخطاء والفساد الذي أوضعوا أنفسهم فيه.
طيب سمحة الشيخ، أيضا إذا عدنا إلى مسألة الظهور وشروط هذا الظهور المبارك، البعض يفكر أن العلامة لظهور الإمام سلام الله عليه ربما تكون يعني علامة مرتبطة بشروط قد لا تتوفر، يعني ربما العلامة الصيحة، ما هي شروطها مثلا؟ والبعض يقول أن الصيحة مجرد أنه صوت يأتي من السماء لكل أمة بلسانها وبلغتها، وبالتالي لا تحتاج إلى شروط.
الصيحة هي بالتالي هي أربات حينما تحدثت عن الصيحة وعن النداء قالت هي صيحة لجبرائيل، فلما كانت الصيحة صيحة لجبرائيل إذن هذه الصيحة قطعا هي ليست صيحة عادية أو كما نتصور مثل البث الفضائي. أنا وجدت أيضا بعض الناس يصورون أن صيحة الصيحة أو النداء هو عبارة عن بث فضائي كما نسمع الآن في الفضائيات. أبدا، الروايات أجمعت بأن المنادي هو جبرائيل وسوف ينادي في السماء. هل ينادي بهذه اللغة المتعارفة عندنا بحروف وكلمات؟ نحن سوف نفهم هذه الكلمات بلغتنا، والصيني سوف يفهمها بلغته، والإنجليزي يفهمها بلغته، كيف يتم ذلك؟ لا نعلم. أنا ما يحتاج من عندي أن أفسر هذه القضية ما لم تفسرها الروايات، لا أعلم كيف تكون هذه القضية. قضية تذكرها الروايات على نحو الإعجاز، على نحو المصدر الغيبي الذي نحن لا ذائقة لنا بالنسبة إليه. كيف سوف تتم؟ كيف سوف تحصل؟ لا نعلم. ولكن الذي أكدت عليه الروايات أن جميع الناس سوف يسمعون هذا النداء، وجميع الناس سوف يفهمون محتوى ومضمون ذلك النداء.
سمحت الشيخ، يعني هذا سؤال حقيقة ربما هو خارج،
بالتالي هناك أدعية مجموعة عندنا من الأدعية ومن الأحاديث التي تطرقت إلى ذلك في كتاب مفاتيح الجنان وغير مفاتيح الجنان، يعني أدعية كثيرة موجودة في هذا الباب في مسألة ما أداء العمرة أو الحج، بالإمكان للأخت مراجعتها، أدعية كثيرة موجودة بالإمكان. الله سبحانه وتعالى هو غير موجود في الكعبة حتى نسلم، في أي مكان وفي أي زمان أنت بإمكانك نعم أن تدعي الله سبحانه وتعالى، وإنما الذهاب إلى الكعبة وإلى مكة لأداء تكليف الحج أو للقيام بالعمرة المستحبة بهذا المعنى.
طيب سمعت الشيخ، يعني عندنا بدقيقتين نلخص ما تفضلت به خلال هذه الحلقة.
نلخص، يعني إحنا نحتاج أيضا بعد حلقة أخرى واحتمال حلقتين أيضا نتكلم في مسألة الشروط، لأن كما ذكرت الأخ بأنه الشروط أكثر من 4 هي، وبالإمكان رصدها من الروايات. الذي أريد أن أقوله بأن هل يمكن المؤمنون إذا توافقوا فيما بينهم وتآزروا وتعاضدوا هل معنى ذلك أن الإمام سوف يظهر في اليوم الثاني؟ نقول لا، لأن هناك بعض الشروط هي عابرة بالنسبة إليهم. المؤمنون هم جزء من الحل، أقصد عن المؤمنين اللي موجودين في زمن الحالي، هم جزء من الحل. الحل الكامل متعلق بالبشرية جمعاء، لابد أن تتوفر الشروط الخاصة بالمؤمنين والشروط الخاصة بالبشرية جمعاء. واحدة من هذه الشروط التي تطرقنا إليها هي قضية العولمة عزيزي الحسن، قضية أن الإنسانية تصل إلى مستوى من التطور العلمي والارتقاء الفكري، هذا يكون أيضا من ضمن إرهاصات ظهور الإمام سلام الله عليه. هذا أيضا من ضمن الشروط، ولذلك الدولة المهدوية لا يمكن أن تقوم في الأزمنة الماضية، لأن الناس لم يصلوا إلى هذه المرحلة من الوعي ومن التطور. هذه قضية. طبعا سوف نتكلم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة حول هذه الشروط، بعضها ذكرناها في الحلقات الماضية وبعضها سوف نذكره في الحلقات اللاحقة بعونه تعالى ومشيئته إن شاء الله.
سمحت الشيخ عمار البغدادي، الشكر الجزيل لجنابك الكريم، حياكم الله وشكرا لكم.
حياكم الله عزيز حسام، والشكر موصول لكم ولجميع الأخوة المشاهدين، ونلقاكم على خير إن شاء الله تعالى
بإذن الله تعالى. حياكم الله سمحت الشيخ، وأيضا أشكر لكم مشاهدين الكرام، بإذن الله نلتقي في حلقة جديدة من المهدي، بقية الله لكم، أطيب التحايا من كل الكادر، نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله وحفظه.